والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون.
هذه الآيات الكريمة من سورة المعارج جاءت بعد قوله جل وعلا ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا. الآيات لما بين جل وعلا مآل المجرم وما يلاقيه من الأهوال العظام هناك وما يصير إليه من لظى التي وصفها الله جل وعلا بقوله نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. بين جل وعلا صفة جنس الإنسان أن الإنسان بصفته إنسان وصفه بما وصفه جل وعلا به من صفات الذم إلا من استثنى الله جل وعلا بقوله إلا المصلين وكما قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر. فالإنسان من حيث كونه إنسان ما يستحق التكريم في الدار الآخرة وإنما الله جل وعلا كرم بني آدم في الدنيا بما أعطاهم ووهبهم محسنهم ومسيئهم كما قال جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فالإنسان من حيث هو إنسان لا يستحق التكريم، وإنما يستحق التكريم بما يتصف به من صفات الكمال وصفات التقى لله جل وعلا. فقال جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا. إن الإنسان خلق هلوعا. سأل بعض السائلين بعض العلماء عن معنى هلوعا، فقال: لا تجد لها تفسيرا أوضح وأكمل من تفسير الله جل وعلا لذلك بقوله: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا الهلوع، الهلوع الذي لا يتحمل المصائب، يظهر الجزع والسخط والاعتراض إذا أصابه شيء من الشر، وإذا أصابه شيء من الخير منعه وحبسه عن الآخرين، ما يستفاد من الخير الذي عنده، يعني الخير الذي يعطاه له وحده، بل هو والعياذ بالله قد يحرم منه فلا يستفيد منه، يجمعه ولا يستفيد منه. إن الإنسان خلق هلوعا، كثير الجزع كثير الطمع. بينه بقوله: إذا مسه الشر جزوعا. عندما يبتلى بشيء من المصائب يظهر الجزع والسخط وعدم الرضا والاعتراض على قضاء الله وقدره، وهذا بخلاف المؤمن، فالمؤمن إذا ابتلي بشيء من المصائب صبر وتحمل وجزم أن ذلك خير له، لأنه مؤمن بالله تعالى وأنه لا يصدر من ربه إليه إلا الخير. فقد تكون مصيبة في الدنيا لكن المؤمن يقول: هذا خير لي في الآخرة إن شاء الله، هذه فيها ثواب، الله جل وعلا برني بخير، حرمني من الدنيا ليعطيني في الآخرة، ابتلاني في الدنيا بشيء من المصائب ليعظم لي الأجر في الآخرة. وكما ورد أن المرأة قد يكون الله جل وعلا أعد له منزلة في الآخرة عالية ما ينالها بعمله، وإنما ينالها بالصبر على المصائب التي يبتلى بها، فيبتليه الله جل وعلا بشيء من مصائب الدنيا فيصبر ويحتسب فينال تلك المنزلة بصبره واحتسابه، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والمؤمن إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إذا أعطي من الخير ما يواسي به إخوانه ورحمه وأقاربه، لا، لكله وحده يمنعه. إذا أعطي من الدنيا منعه وحبسه عن الخير، ما يخرج الحق الواجب والله جل وعلا يعطي العباد فيبتليهم بهذا، ويمنع عنهم العطاء يبتليهم بهذا. فالهلوع إذا أعطي ما يشكر الله ولا يواسي به ولا يخرج الحق الواجب عليه، يقصر في النفقة الواجبة عليه لمن يعول، يمنع حق الفقراء والمساكين في ماله، لأن الزكاة أوجبها الله جل وعلا على الأغنياء للفقراء، فمن كان عنده مال ولم يؤدي زكاته فكأنه اختلس حق الفقراء، خصماؤه يوم القيامة عند الله الفقراء، يقول لنا حق في ماله افترضه الله جل وعلا ما أعطانا إياه. فهو إذا مسه الخير يمنع ولا يعطي ولا يواسي، بخلاف المؤمن، فالمؤمن إذا أعطي شكر، ومن شكر الله جل وعلا على نعمه أن يواسي بها إخوانه الفقراء، أن يعطيهم من ماله، أن يصل رحمه من ماله، أن ينفق النفقات الواجبة من ماله، أن يخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه مرتاح، يقول الحمد لله أنعم الله علي جعلني ممن يعطي لا ممن يأخذ. ومن يأخذ يصبر ويحتسب ويرضى بما قسم الله له. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وهذا عموم الإنسان وأكثر أنواع وأكثر أصناف الإنسان بهذا الشكل، إلا من استثنى الله جل وعلا في الصفات الآتية وفي الصفات المذكورة في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا من اتصف بالصفات الأربع هذا ليس في خسارة. وكذلك هنا إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا من استثنى الله، إلا المصلين، المصلون هم المؤمنون، لأن الصلاة من أعظم شعائر الإسلام، ونوه الله جل وعلا بها في أول الآيات وختم بها الآيات، في أول الآيات وفي آخرها، وما ذلك إلا لأهمية الصلاة وعظمها عند الله جل وعلا، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فإن نجح في صلاته نظر في سائر عمله، وإلا والعياذ بالله فلا ينظر في عمله. وهي أهم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي آخر ما يفقد من الدين، كما جاء في الحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة، لأن الصلاة إذا فقدت من العبد فليس بمسلم، أصبح كافر والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول الله جل وعلا هنا إلا المصلين، إلا المصلين، إلا المؤمنين، لأن الصلاة تسمى بالإيمان، لأنها أهم شعائر الإسلام وأعظم علامات وأركان الإيمان إقامتها. والله جل وعلا يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. إن الله جل وعلا لما شرع لرسوله صلى الله عليه وسلم استقبال الكعبة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة 16 شهر ونحوها، كان عليه الصلاة والسلام حينما كان في مكة ممكن أن يجمع بين الكعبة وبيت المقدس، ولما هاجر إلى المدينة قبلة الأنبياء بيت المقدس، ولا يمكن أن يجمع بينها وبين الكعبة، لأنه إن استقبل بيت المقدس كانت الكعبة خلفه، وإن استقبل الكعبة كان بيت المقدس خلفه، لأن المدينة في الوسط بين مكة والشام. ثم وجه صلى الله عليه وسلم بأن يستقبل القبلة الكعبة، فاستقبلها واستقبلها المسلمون وتقبلوا هذا بالفرح والسرور والرغبة، إلا أنهم حزنوا على إخوانهم الذين ماتوا قبل أن يتوجهوا إلى الكعبة، ماتوا وهم يتوجهون إلى بيت المقدس، فحزنوا عليهم ماذا يكون مصير أعمالهم وصلاتهم. قال الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فهي محفوظة عند الله ومأجورون عليها، ومن مات وهو يستقبل بيت المقدس ليستقبله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله فهو غير ضعيف. فسمى الله جل وعلا الصلاة إيمان. إلا المصلين، استثناء. قد يقول قائل: كيف استثنى الله جل وعلا الجمع من المفرد؟ وين الجمع؟ إلا المصلين. وين المفرد؟ إن الإنسان خلق هلوعا. الإنسان استثنى الجمع من المفرد، نعم، إذا كان المراد بالمفرد الجنس، لأنه مراد به جنس الإنسان وليس إنسان واحد. إلا المصلين الذين هم المؤمنون، لأن الصلاة هي علامة الإيمان. فليسوا من أهل هذه الصفات السابقة، ليسوا من أهل الهلع والجزع والمنع، هؤلاء مستثنون. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين هم على صلاتهم دائمون، ما يتركونها ولا يفرطون بها ولا يتشاغلون عنها بنوم ولا بتجارة ولا بوزارة ولا بعمل، أي عمل إن كان، دائمون على صلاتهم. ولأهمية الصلاة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرها حال الضرب بالسيوف، حال المعركة، لأن المعركة قد تبدأ مثلا من الصباح ضحى وتستمر إلى الليل، فتمر توجد صلاة العصر وصلاة الظهر مثلا، والمرء يقاتل في سبيل الله، يضرب بالسيف أو بالبندق أو بالرشاش أو بأي سلاح يستعمله، في هذه الحال يصلي، ما يترك صلاته، ولا يؤخر صلاة الظهر إلى ما بعد الغروب ولا صلاة العصر إلى ما بعد الغروب، لا، يؤديها في وقتها حال كونه مقاتلا أو مريضا أو محبوسا أو على أي حال هو، ما دام الفكر باق والعقل باق فالصلاة لا تسقط. يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدة، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا، على أي حال المهم أن يصلي، يصلي متوضئ رافعا للحدث الأكبر والأصغر، فإن لم يستطع صلى بالتيمم والتيمم يرفع الحدث، فإن لم يستطع التيمم ولا الوضوء صلى على حسب حاله. يصلي مستقبل القبلة بشروط الصلاة، فإن لم يتمكن من شرط من شروطها صلى على حسب حاله، ما تمكن من الوضوء يتيمم، ما تمكن من التيمم يصلي على حسب حاله بدون وضوء ولا تيمم. يصلي ساترا للعورة، ما تمكن من ستر العورة يصلي على حسب حاله ولو عاريا. وفي حال العري بين العلماء رحمهم الله صفة الصلاة أنهم يصلون جلوس لأنه أستر لهم، ولا يركع ولا يسجد، وإنما يومي إيماء حتى لا يفحش النظر إلى عورته. وإمام العراة ما يتقدمهم وإنما يكون معهم وسطهم في الصف. فالصلاة لأهميتها لا تسقط عن العبد ما دام عقله باق. والاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة كان عليه الصلاة والسلام وهو يعاني من سكرات الموت، فإذا سري عنه قال الصلاة وما ملكت أيمانكم، يحث على الصلاة وعلى الرفق بملك اليمين الأرقاء ونحوهم ممن هم تحت ولاية الإنسان وأمره ونهيه، يرفق بهم ليرفق الله جل وعلا به يوم القيامة. يوصي بالصلاة وهو يعاني من سكرات الموت. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، يعني ليل نهار يصلي في كل ساعة وفي كل دقيقة، لا، وإنما يحافظ على الصلاة، يحافظ على الصلاة يؤديها في أوقاتها. الرجل جماعة مع المسلمين في المسجد، والمرأة في بيتها، وإن صلت في المسجد فلا بأس، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى دائمون يعني مستمرون يؤدونها باستمرار. وقيل في معنى دائمون، دائمون أي راكدون خاشعون، لأنه يستعمل الدوام بمعنى الركود، يقال هذا ماء دائم يعني راكد مستقر. والخشوع مطلوب في الصلاة، والذين هم في صلاتهم خاشعون، فالخشوع مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يتحرك في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، فالخشوع مطلوب. وهنا قال المفسرون دائمون أي راكدون خاشعون في صلاتهم، والخشوع هو لب الصلاة وثمرتها، لأنه ليس المراد الفعل فقط، فيصلي اثنان بجوار بعضهم، أحدهم تصعد صلاته ولها نور وتفتح لها أبواب السماء ويتقبلها الله جل وعلا، وتقول لصاحبها حفظك الله كما حفظتني، والآخر والعياذ بالله تصعد فلا تفتح لها أبواب السماء وتلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، ويتميز هذا عن هذا بالخشوع والإقبال على الله وتدبر الآيات وتأملها والاستفادة منها واستحضار عظمة من هو واقف بين يديه تبارك وتعالى. فالصلاة صلاة هذا عن هذا تتميز بالخشوع والإقبال على الله، وكما ورد في الحديث أن المرأة قد يخرج من صلاته وليس له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا إلى أن قال إلا عشرها، وقد يخرج من صلاته وليس له منها شيء والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون عن أوقاتها، متوعدون بويل وهم يصلون لكنهم صلوا صلاة ما اهتموا بها وما بالوا بها. وكما ورد إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر الصلاة عندك، إن كانت الصلاة عندك بالمنزلة اللائقة بها تقدمها على شؤونك وأمور دنياك وعلاقتك مع الآخرين وترتب أمورك على الصلاة، هذا بعد الصلاة وهذا قبل الصلاة، ولا تشغل نفسك بشيء ما عن الصلاة، فأبشر بالخير بأن لك قدر عند الله جل وعلا لأنك عظمت ما عظمه الله تبارك وتعالى. وإذا كان العبد والعياذ بالله لا يبالي بالصلاة، صلاها في وقتها أو خارج وقتها، قدمها أو نام عنها أو أدرك الجماعة أو لم يدرك الجماعة سيان عنده، فالويل له. فهذا دليل على أنه لا قدر له ولا منزلة له عند الله يوم القيامة. فالصلاة منزلتها عظيمة، وهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الفارق بين المسلم والكافر، من حفظ صلاته فهو حافظ لدينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، لا تقاتلوا المصلين. ويقول جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني المصلي أخ لنا في الدين أيا كان، وغير المصلي لا نخلي سبيله وليس بأخ لنا بل يقاتل. والمفروض أنه لا يكون بين المسلمين شخص لا يصلي، إما يصلي فيكون أحد أفراد المسلمين أو غير مصلي فيكون مرتد، والمرتد ما يقر ولا يترك. يعني ما يليق أن يكون متسمى بأنه مسلم وهو لا يصلي، لأن من لا يصلي ليس بمسلم حقيقة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ما يتركونها. قد يفوت عليه الوقت مثلا مع حرصه ورغبته في أداء الصلاة في وقتها، فهذا لا يخرجه عن هذا، عن هذه الصفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بحر الشمس ومعه المسلمون، لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى ليعلم العباد التشريع في هذا. فإذا حصل عليه مثل هذا فعليه المبادرة بالأداء، ولا يجوز له أن يؤخرها ليصليها من اليوم الثاني وقت صلاة الفجر مثلا أو وقت صلاة العصر، لا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. حال ذكره إياها يسارع فيؤديها. الذين هم على صلاتهم دائمون، قال بعض المفسرين الديمومة هنا بمعنى عدم الالتفات، أنهم لا ينصرفون عنها أبدا،